بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من المخلوقات العجيبة هذا العالم العجيب، عالم النحل، هذا الجندي من جند الله الذي يطير لمسافات هائلة ويعمل أعمالا شاقة في مجتمع في غاية النظام والتكامل والتعاون، حتى يصنع للإنسان ما فيه شفاء له. تعالوا نطلع على بعض عجائب عالم النحل. هذا خلق الله. الله تعالى يقول في كتابه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تعالوا نتفكر في مخلوقات الله، في هذا الخلق العجيب. مما يذكره الباحثون في هذا المجال أن قطرة الرحيق تحتاج إلى 1000 زهرة، والنحل تصل سرعتها إلى 65 كيلومتر في الساعة تقريبا، ثم إذا كانت محملة بالرحيق ف تكون حركتها أبطأ طبعا، فتصل سرعتها إلى 30 كيلومتر في الساعة. وكيلو جرام من العسل، سبحان الله، أنت تشتري عسل كيلو جرام يعني بدراهم معدودة، بمئة، 200، 300، هذا الكيلو جرام يحتاج في صنعه إلى طيران من النحل يعادل 400,000 كيلومتر. الله أكبر. يعني الإنسان عندما يتفكر في هذا، هذه النحلة كم تطير، كم تمر على الأزهار، آلاف مؤلفة من الأزهار، 400 كيلومتر، يعني هذه رحلة طويلة على وجه الأرض. 400 كيلومتر هكذا تذهب إلى الأزهار وتعود إلى خليتها، وتذهب إلى الأزهار وتعود، وهكذا حتى تصنع لك هذا العسل. كيلو واحد يعادل هذه المسافات الطويلة. وهذا المجتمع مجتمع منظم في غاية التنظيم والتعاون، فالملكة يكون حجمها أكبر من غيرها، وهي الملكة في الخلية، تضع كل يوم في فصل الربيع من 1,000 إلى 2,000 بيضة. الله أكبر. ومن العجيب في الملكة أنها تضع الملكات في مكان، وتضع الذكور في مكان، وتضع الإناث في مكان. كيف عرفت ما في بطنها وأن هذه البيضة فيها إناث وهذه البيضة فيها ذكور؟ سبحان الله تعالى، إلهام من الله تعالى. و الملكة لا تلدغ الإنسان، وإنما تلدغ ملكة أخرى تنافسها في الملك. ثم هذا المجتمع له وظائف متنوعة، فهناك خادمات للملكة يحضرن الطعام الملكي الخاص الذي لا يأكله إلا الملكة، وهناك حاضنات ومربيات يقمن على رعاية الصغار وتهيئة الطعام الخاص بالصغار. هناك عاملات يحضرن الماء إلى الخلية. هناك من يقومن بتهوية الخلية صيفا وتدفئتها شتاء. وهناك من يقومن بتنظيف الخلية. وتأملوا كيف هدى الله تعالى هذه النحلة إلى أن تبني خليتها على هذا الشكل السداسي العجيب المتناسق الذي تنعدم فيه الفراغات، وتبني هذه الخلية بلا آلات، بلا فرجار، بلا يعني آلات هندسية. تأمل كيف تصنع هذه الخلية بكل دقة وتناسق عجيب. ثم أيضا هناك حارسات للخلية، لا تدخل الخلية إلا النحلة التي تعرف كلمة السر، وإذا دخل غريب في الخلية فالنحلة تلدغه، تلسعه بإبرتها، وهذا معناه أنها تموت فتضحي بنفسها، لأن النحلة إذا لسعت ماتت، ويعني مع ذلك تفرز مادة تثير يعني مادة لها رائحة مميزة في مجتمع النحل، فيجتمع باقي النحل على هذا العدو الذي دخل الخلية. وهناك رائدات يقمن باستكشاف مواقع الأزهار، ثم يرجعن الخلية ويبلغن النحل بهذا، حتى تحير العلماء كيف تهتدي النحل وتخبر زميلاتها بمواقع الأزهار. يعني النحلة ممكن تخرج من خليتها وتطير إلى أن تصل مواقع الأزهار، ممكن تحتاج إلى يعني 10 كيلو تقريبا تبتعد عن خليتها، ثم تأملوا كيف ترجع ولا تضيع خليتها. هذا شيء عجيب. وجدوا أن النحلة إذا رجعت من مكان فيه أزهار فإنها تقوم برقصات ودوران عجيب في الخلية، وتجتمع على هذه النحلة التي جاءت من الخارج من مكان الأزهار، تجتمع عليها النحل. وجدوا أن النحل الذي يجتمع على هذه الخلية، النحل الذي يجتمع على هذه النحلة التي جاءت من مواقع الأزهار، يعني وضعوا عليها نقط، فوجدوا أن هذه التي تذهب مرة أخرى إلى نفس المواقع. يعني هذه النحلة التي جاءت من مواقع الأزهار وبدأت ترقص وتدور دوران عجيب، ثم تجتمع عليها النحل، كأنها يعني تخبرهم وتحدد لهم مكان مواقع الأزهار بهذا الدوران وبهذا الرقص العجيب. يعني هذا أمر يعني سبحان الله من عجائب هذا العالم. وهكذا يعني الجمهرة الكبيرة في هذا المجتمع هن اللاتي ينطلقن لجني الرحيق الذي هو مادة العسل الأولية. فتأملوا كيف أنها تأخذ هذا الرحيق يعني من الأزهار، وهكذا يعني تأكل هذا الرحيق، ثم كما قال الله تعالى يعني يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. العسل ما يخرج من دبرها من شرجها، وإنما يخرج من فمها، فهذا أشرف. وهذا فيه إشارة أيضا، يخرج من بطونها، كأنها ما قصدت هذا الأمر، هكذا هو يخرج من بطونها، فهذا يدل على أنه نعمة من الله تعالى. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وهكذا عجائب في هذا المجتمع العجيب. طبعا كما نلاحظ في القرآن جاء الخطاب في الآيات المتعلقة بالنحل بصيغة التأنيث، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. فقالوا لأن الذي يقوم أو المسؤول عن هذا في مجتمع النحل هن الإناث، الإناث هن يعني اللاتي يقومن بكل هذه المسؤوليات في مجتمع النحل، أما الذكور فوظيفة الذكر التلقيح فقط، يعني يلقح الملكة، ويعني هكذا تبيض الملكة يعني البيضات وتخرج النحل وهكذا. فسبحان الله لما كان الغالب في هذا المجتمع هو من الإناث فجاء الخطاب في القرآن بهذا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فتأمل كيف هداها الله تعالى أولا إلى اتخاذ البيت، وهذا أول ما يكون للاستقرار، ثم بعد ذلك يبدأ الصنع. وأيضا يذكر العلماء اليوم أن النحل أو العسل الذي يكون من الجبال أفضل من العسل الذي يكون في الشجر، ثم العسل الذي يكون في الشجر أفضل من العسل الذي يعني يكون في البيوت أو في الأماكن الأخرى. فأيضا هذا التدرج يعني له علاقة بنوعية العسل. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يعني مطيعة لله تعالى. ومن اللطائف أن النحل لما أكلت من كل الثمرات من الثمار الحلوة والمرة والحامضة، يعني تأكل مطيعة لله تعالى لأن الله ألهمها هذا الأمر، لا تأكل شهوة من نفسها وإنما تأكل مطيعة لربها. فلما كان طعامها لله، أكلها لله، خروجها لله، مطيعة لله، كان الذي يخرج من بطنها شفاء للناس. وهكذا العبد إذا كانت تحركاته لله وسكناته لله، طعام لأجل الله، يأكل حتى تقوى على طاعة الله، فإذا كانت أفعال لله سيكون يعني كلامه فيه شفاء للناس، سيكون كلامه فيه تذكير وواعظ وذكر لله جل وعلا. ثم قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. واليوم كما هو معلوم فوائد العسل كثيرة، فالعسل من أعظم أنواع العلاج. حتى تأملوا في القرآن الله تعالى ما سمى يعني ما أطلق هذه الكلمة على شيء إلا على القرآن والعسل، فالقرآن هو شفاء الأرواح والعسل فيه شفاء الأبدان. ولذلك يذكرون أن العسل يستخدم لأمراض الجهاز الهضمي، لعسر الهضم، قرحة المعدة والأمعاء، وكذلك أمراض الجهاز البولي والتناسلي والتنفسي، الأمراض الجلدية، يعني هناك مراهم ضد الحروق والجروح تصنع من العسل. كذلك العسل مفيد لفقر الدم ومقاومة نقص الحديد والكالسيوم. كذلك من المعلوم أن العسل مفيد للحلق والزكام، وكذلك التهاب الكبد المزمن. العسل يعتبر من المهدئات للأعصاب، كذلك ينفع في تشنج العضلات، يعني العسل ينفع حتى في الإسهال مع أن طبيعته حارة، لكن ينفع في الإسهال، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وقال إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فسقاه، ثم جاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا، فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه في المرة الرابعة فذهب عنه الإسهال. يعني سبحان الله، فالمسلم يوقن بأن الشافي هو الله، وأن هذا العسل هو في الحقيقة كأنه هدية من الله تعالى لعباده، علاج من عامة الأمراض. فإذا هذا فيه يعني لطف من الله تعالى. يعني سبحان الله، عندما تنظر إلى يعني هذه الآية وهذا المخلوق من مخلوقات الله حقا، يعني انظر إلى الجهد الذي تبذله النحلة ويبذله هذا المجتمع المتكامل، وأعمال عظيمة حقا، كما قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم، أمة من الأمم، هذا النحل أمة من الأمم، فيعني يبني الخلية ويخرج منها ويقوم بكل هذه الوظائف، في النهاية الثمرة من هذا فيه شفاء للناس، هذا العسل لك أيها الإنسان. نعم، هذا كله لك، هذا العمل الكبير الدؤوب من هذه النحلة، من هذا المجتمع وكما عرفنا يعني تخيل كيلو واحد من العسل يعني يحتاج إلى 400 كيلو متر من النحل. ما هذا العمل؟ كل هذا لأجلك أنت أيها الإنسان. والله هذا مما يزيد العبد محبة لربه جل وعلا وشكرا لله وتعظيما لله. كلما تفكر المسلم في نعم الله عليه وفي هذه الآيات العجيبة يزداد محبة وتعظيما وعبودية لله. فنسأل الله تعالى أن يزيدنا توحيدا وإخلاصا ومحبة وتعظيما لربنا جل وعلا ونحن نتفكر في مخلوقات هذا خلق الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.